بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أخ السائل: هل يقال لمن كان من خارج البلاد أجنبي؟ ويستدل بقوله تعالى: والجار الجنب. لا، ما يقال فيه أجنبي، وإنما المؤمنون أخوة، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون أخوة. يقال رجل غريب، كما جاء في الأحاديث: رجل غريب لا يدري ما دينه جاء يسأل عن دينه. ولم يكن يطلقون هذا اللفظ أجنبي، على أنه من حيث المعنى اللغوي أي أنه ليس مخالط من مكان آخر، له وجه من حيث المعنى اللغوي، ولكن تركه أولى. وكذلك الجار الجنب المقصود به أي الجار الذي ليس من الأقارب، لأن الله عز وجل ذكر الجار القريب والجار الجنب، أي ليس من الأقارب. وهذه الكلمة استخدمها أعداء الإسلام بكثرة، ودخلت بين المسلمين بكثرة، وتركها أولى. استخدمها كثير المسلمين بكثرة، فإنها تشعر بأنه شخص آخر بعيد عن المسلمين. ولا شك أن الأخوة الإيمانية أعظم من مجرد أن يكون من بلدك. الأخوة الإيمانية أعظم من أن يكون ليس من بلدك فقط، فما فائدة أن يوصف بأنه أجنبي؟ والله المستعان. يقول أخ السائل: بعض المغتربين يقول لبعض أصحابه: أعطي أهلي مالا بالعملة اليمنية، ثم يعيدها له بعملة أخرى، فما حكم هذا العمل؟ مثلا يكون المغترب في أرض الحجاز، يتصل إلى اليمن يقول، أو يقول لصاحبي هناك: أعطي أهلي في اليمن كذا كذا، مثلا 100,000 ريال يمني، فيعطيهم ثم يعيدها له بالعملة السعودية، هذا لا يجوز إلا أن يصرف له بوقت واحد يتقابضه. ولكن يعطيه دينا بالعملة اليمنية ويعيدها بالعملة اليمنية، أو يعطيهم في البلاد بالعملة السعودية ويقتضي منه أيضا بالعملة السعودية. وكذلك يجوز أن يقرضه بالعملة اليمنية والسعودية، ثم لا يشترط عليه أن يعيدها بعملة أخرى، فإذا جاء وقت السداد وقال: ما عندي إلا عملة كذا وهي مخالفة، فلا بأس أن يعطيه العملة الأخرى إذا لم يكن بينهم شرط مسبق. يعطيه العملة الأخرى بشرط أن يتقابض في نفس المجلس ويتفرق وليس بينهما شيء، وبشرط أيضا أن يكون بسعر السوق حتى لا يربح فيما لم يدخل في ضمانه. يقول: هل العبد إذا ولد له مولود يكون عبدا لسيد أبيه؟ لا، العبودية والحرية يتبع بها المولود يتبع بها أمه بإجماع أهل العلم. العبودية والحرية يكون المولود تبعا لأمه بإجماع العلماء. فإذا كانت أمه حرة وأبوه عبد فيصير المولود حرا تبعا لأمه، وإن كانت أمه أمة وأبوه حر فيكون عبدا لسيد أمه، وإن كانت أمه أمة وعبده وأبوه عبد لسيد آخر فلمن يكون الولد؟ لسيد أمه، يكون العبد، يكون الولد عبدا لسيد الأم. إذن العبودية والحرية يتبع بها الأم، وأما الولاء فينجر حتى في أبنائه من الذكور. ما معنى، يقول السائل، ما معنى الولاء وما معنى انجرار الولاء إلى أبناء المعتق؟ الولاء معناه الولاء صلة تكون بين السيد وبين عبده المعتق الذي أعتقه. هذه الصلة تصير تسمى ولاء، يصير بينهما ولاء. هذا الولاء يرث به السيد من العبد، صلة بين السيد الذي أعتق وبين العبد المعتق. يصير السيد من ورثة هذا العبد الذي أعتقه إذا لم يكن له ورثة من أقاربه، يرث تعصيبا بعد جميع العصبات الذين يعصبون بأنفسهم أو بغيرهم أو مع غيرهم. فالسيد آخرهم عصبة يسمى مولاه. وجعل الله هذه الصلاة بسبب نعمة السيد على عبده، السيد أنعم على عبده بهذه النعمة، والنعمة كلها لله، لكن هو المتسبب فصار بينهم هذه الصلة. وهذه الصلة تنجر إلى أبناء المعتق من الذكور والإناث، وتنجر إلى من أعتقهم المعتق من الذكور والإناث. وهذه مسائل مجمع عليها عند أهل العلم في الجملة. أو السؤال الذي بعده، حديث ذا أمن فأمنوا، ذكر كثير من أهل العلم أن الأمر للاستحباب. ما هو الذي صرف الأمر إلى الاستحباب؟ ليس هناك في المسألة دليل صريح واضح، إلا أنه قد يستدل بحديث المسيء في صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتأمين، وقد يستدل أيضا بأن من فاته قراءة الفاتحة مع الإمام ثم أتى وقرأ الفاتحة بنفسه فإن صلاته تامة، لم ينقص منها شيء من الواجبات عند جميع أهل العلم. والله المستعان. على كل قد نقل الإجماع على استحبابها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.